الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا الدرس هو الثامن والأربعون من هذه العقيدة، وما زال الحديث معنا عن الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى. وتكلمت في الدروس الماضية عن صفة من هذه الصفات ألا وهي الاستواء وما يتعلق به، ومعنا صفة أخرى من هذه الصفات ألا وهي صفة النزول. والدافع الذي جعلني أقدم هذه المسألة بعد مسألة الاستواء أن العلاقة الوسيطة بين النزول وبين الاستواء في بعض المواقف، لذلك جعلتها خلف هذه الصفة. وبالأمس عن القريب تكلمت عن مذاهب الناس في النزول، وبينت أن أهل السنة والجماعة يقرون بهذه الصفة كما أنهم يقرون بكل صفة ثبتت في كتاب ربنا تبارك وتعالى أو في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، فهم يثبتون ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه ولا يتجاوزون القرآن والسنة، ويثبتون ما أثبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه سبحانه وتعالى ولا يتجاوزون سنته الصحيحة. هذا الإثبات إثبات مفصل، وكما سبق هذا ما يسمى بالصفات الثبوتية، وهناك إجمال أو صفات مجملة والتي تسمى بالصفات السلبية، وهذا الذي يندرج تحت باب النفي. وكما سبق إن النفي نفيان، نفي يتضمن مسحا وكمالا، وهذا هو الموجود في كتاب ربنا وسنة نبينا، ونفي لا يتضمن مسحا ولا كمالا، وهذا لا أثر له لا في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصفة وهي النزول من جملة الصفات التي يقول بها أهل السنة والجماعة. أدلتهم في ذلك من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بينت هذه الأشياء في الأمس القريب. وبينت أيضا مسألة هامة، أن هذا النزول نزول خاص، أن هذا النزول نزول خاص، لأن الله تبارك وتعالى ثبت بالنص أنه ينزل في ثلث الليل. هذا النزول للمستغفرين للأسحار، هذا النزول للذين يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى يسألونه ويطلبون منه جميع الحوائج ما لم تكن محرمة. هذا النزول يخص المسلمين كما بينت ذلك من قبل. كذلك أيضا في عشية عرفة ينزل الله تبارك وتعالى ليباهي ملائكته في الحديث الذين تجردوا من متاع الدنيا، بل وتجردوا من ثيابهم إلا شيئا يسيرا يذكرون به عوراتهم. هؤلاء هم الذين ينزل لهم المولى تبارك وتعالى للمباهاة، أما غير ذلك من الذين يأتون للبيع والشراء فقط أو للإسراف أو نحو ذلك، فهؤلاء ليس النزول في حقهم، وهذا بعينه هو الموجود أيضا في باب الصيام، أن الشياطين ومرضة الجن يقصدون ويسلسلون في حق الصائمين، أما في حق المجاهرين فهذا لا ينطبق في حقهم. أما المذهب الثاني وهو مذهب أهل البدع والضلال الذين عطلوا صفات الباري تبارك وتعالى، إما جملة وإما بعضها كما سبق، هؤلاء كالمعتزلة والأشعرية والمقريبية وأتباع ابن كلاب وأتباع ابن كرام الكرامية وغيرهم من الفرق الكثيرة والجهنية الموجودة على الساحة، وهي الآن موجودة أيضا بكثرة، بل بكثرة شديدة جدا جدا، ولكن الناس لا يتعرضون للعقيدة، فهم يتفكرون خلف هذا الاتفاق. وللأسف الشديد أن من تولى أمر المسلمين فتية وأمورا وغير ذلك هم فعلا هؤلاء الذين تجهلوا أو اعتزلوا أو تأشعروا أو تمردوا نحو هذه الأشياء، وهذا مما لا شك فيه، فإن جل العلماء الذين تخرجوا من الأزهر هذه عقيدتهم، وهذا هو الذي يدينون به إلى الله تبارك وتعالى، بل يكفرون من يقول بخلاف قولهم. فأبشرهم قد كفرت من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقول بقولنا لا بقولكم. هؤلاء نرد عليهم بطرق بينتها من قبل، هذه الطرق كما سبق عديدة كثيرة، أختار منها أربعة خمسة حسب ما ييسر الله تبارك وتعالى، ومما لا شك فيه من الممكن أن تصل إلى طرق كثيرة، ولكن هذه إما باستقراء وإما بفتح من الله تبارك وتعالى، وخاصة من جهة العقل من السهل جدا أن نهدم كلام هؤلاء الناس. الطريقة الأولى كما سبق القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذه الطريقة الأولى التي نرد بها على هؤلاء المبتدعة، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. هذه الطريقة تستخدم مع من يثبت بعض الصفات وينفي البعض، أما مع الذين ينفون جميع الصفات لا ترد عليهم هذه القاعدة. واضح الكلام؟ معنى القاعدة أن بعض المبتدعة يثبتون بعض الصفات وينكرون بعض، فنحن نحاجهم بالذي أثبتوه ونقول لهم لا فرق بين ما أثبتوه وبين ما نفيتموه، فأنتم أثبتتم كذا كالحياة والإرادة والسمع والبصر ونحو ذلك، ونفيتم مثلا النزول والاستواء، ونسألهم سؤالا صريحا لما نفيتم النزول مثلا؟ يقولون لأننا لو أثبتنا النزول للزم من ذلك المماثلة بين الخالق والمخلوق. نرد على هؤلاء من وجه آت في هذه القاعدة، نقول لهم مباشرة أنتم تثبتون لله تبارك وتعالى صفة الحياة، ومما لا شك فيه أن المخلوق موصوف بهذه الصفة، فإن زعمتم أن مجرد الاشتراك اللفظ بين شيئين يعني المماثلة، إذا وجب عليكم واحدة من اثنتين، إما أن تنفوا صفة الحياة عن الله تبارك وتعالى، وإما أن تقروا بها، ولا ثالث لكم في هذا الباب البتة. ثم يقال لهم مباشرة هذا الكلام قد بني على مقدمة فاسدة، ألا وهي أنكم تقولون هي أن الله تبارك وتعالى تقولون بالاشتراك اللفظي بين المولى تبارك وتعالى وبين المخلوق في صفة من الصفات كصفة النجوم، ونقول لهم هل توجد صفة واحدة في كتاب ربنا مطلقة؟ الصفات الموجودة في كتاب ربنا صفات مقيدة كقوله تبارك وتعالى وهو السميع البصير كما في السورة الآية الخديعة، وهو السميع البصير. إذا هذا السمع وهذا البصر لمن؟ لله تبارك وتعالى. أما في المخلوق فقالت فجعلناه أي جعلنا المخلوق سميعا بصيرا. إذا هذا السمع وهذا البصر مقيد لمن؟ بالمخلوق. فلا يوجد أبدا صفة في كتاب ربنا هكذا مطلقة لا تنسب إلى خالق ولا تنسب إلى مخلوق. فهذا مما لا شك فيه لا يوجد إلا في الأذهان أو في اللسان أو في البنان كما بينت ذلك من قبل في الوجود الأربعة كما بينت. هذه هي الطريقة الأولى، وأعيد الكر عليها لأنها طريقة سهلة جدا مع من هذه الطريقة تستخدم مع من يقر ببعض الصفات. نقول له أنت أنكرت الاستواء أو أنكرت النزول، طب ما أنت أثبتت الإرادة. نسأله لما نفيت النزول؟ الجواب منه لأن إثبات النزول يعني في المماثلة بين الخالق والمخلوق. نرد عليه من طريقين في هذا الباب. نقول له أنت أثبتت الإرادة وللبشر إرادة منه وللمخلوق إرادة مما لا شك فيه، فلجنك واحدا من اثنتين: إما أن تنفي إرادة الله خوفا من مماثلة البشر، إما أن تثبتها وتثبت بدون كيف، وحينئذ تأكد أنه لا يستطيع أن يرد جوابا سديدا في هذه المسألة. الطريقة الأخرى، نقول أيضا هذا الكلام بني على مقدمة فاسدة، وهذه المقدمة الباطلة وهي الاشتراك اللفظي، فتبين أن طامة أهل البدع يقع من هذا الباب، باب الاشتراك اللفظي، بل في الفقه كل الخطأ بين الناس بسبب الاشتراك اللفظي في بعض المواقف. أعطيك مثال: النسخ عند الأصوليين وعند الفقهاء الآن خطاب متقدم، جاء بعده خطاب متأخر بفترة يعني، وبينهما منافات. هذا معنى كلمة النسخ عند الأصوليين وعند الفقهاء، ولكن النسخ في لغة الصحابة معناه الخاص العام، من باب الخاص العام. إذا مع أن الكلمة واحدة ولكن المدلولة اختلف، هذا هي الطامة الكبرى. نأخذ كلام الناس ونفهمه على مدليلنا، وهذا خطأ فاجع. أنا أريد أن أحكم عليك، فلا بد وأن أفهم الكلام على مدلولك لا على مدلول أنا، لذلك وجب الاستكشاف. إن قلت قولا وجب على الثاني أن يقول ماذا تقصد بهذا اللفظ، ماذا تقصد بهذا اللفظ حتى استكشفه. فما كان فيه من قصد وجب على الثاني أن يقر به، وما كان فيه من باطل وجب عليه أن يخرج مما لا شك فيه. هذه الطريقة. الطريقة الثانية، وهذه هي التي لا مخلص لأحد على وجه الأرض منها أبدا، اسمها القول في الذات كالقول في الصفات. القول في الذات كالقول في الصفات، هذه الطريقة تصلح مع جميع الناس من أولهم إلى آخرهم إلا الحلولية والاتحادية. لما؟ لأن جميع الفرق المبتدعة تقر بشيء، أن الله تبارك وتعالى له ذات، مفهوم هذه الجزئية. فنقول لهم يا من نفيتم أي صفة من الصفات، نفيتم صفة النزول أو صفة الاستواء، نسألهم أليس لله تبارك وتعالى ذات؟ الجواب بين واحدا من اثنتين، اما نعم اما لا. فان قالوا لا قلنا اذا انتم تعبدون عدما، اليس كذلك؟ وان قالوا نعم قلنا لهم سبحان الله كيف هذه الذات؟ انظروا، هو اثبت ذاته الان، نسال كيف هذه الذات؟ الجواب القاطع مستحيل ان يجيب، لانه هذا يلزم واحدا من ثلاثه، اما انه راى الله تبارك وتعالى، واما انه راى نظيره، واما جاء خبر من السماء بوصفه، وهذه الثلاثه ممتنعه يقينا. فنقول له انت عجزت عن الكيف واثبتت ذاتا، ونحن كذلك عجزنا عن كيفيه النزول واثبتنا نزولا، لان الخبر ما جاء من السماء كيف ينزل الله تبارك وتعالى، ولا راينا الله تبارك وتعالى ينزل، ولا راينا نظيره، والله عز وجل لا مثل له ولا نظير له، لا في صفاته ولا في افعاله ولا في ذاته سبحانه وتعالى. وهذا طريق في الحقيقه لا مخلص لاهل البدع منه البته. واعيد هذه الطريقه، انا بصدق على الحاجات دي لان فعلا ابتلينا بعدد رهيب جدا من الناس يتكلمون في هذه الامور وينقون كانهم ينقون كلام ان كان لا قيمه له في المجتمع، ما بالنا بكتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه واله وسلم. هذه القاعده تسمى القول في الذات كالقول في الصفات. نسأل هذا الإنسان، أليس لله ذات سبحانه وتعالى؟ كما قلت الجواب بين اثنتين، إما نعم وإما بلى وإما لا. فإن قال لا قلنا له إذا أنت تعبد عدما، لأن ما من شيء موجود إلا ولا بد أن يكون له ذات، وما من ذات إلا ولا بد أن يكون لها صفات، فكل ذات جردت عن صفاتها هي العدم، لا يمكن توجد ذات أبدا بغير صفات. ومن زعم هذا خالف المنقول وخالف المعقول مما لا شك فيه. فإن قال بلى توجد لله تبارك وتعالى ذات، نقول له مباشرة كيف ذاته سبحانه وتعالى؟ الجواب لم يجد الجواب. من أين؟ كما سبق، حتى تكيف ذاتا لابد وان تراها او ترى نظرها او ياتي خبر من السماء بكيفيتها، وهذه الاشياء منتفيه. اذا يقول لك لا اعرف، قل له انت اثبت ذاتا ونفيت الكيف، ونحن نثبت صفات وننفي الكيف، وهنا تستقيم الامور تماما، فاثباتنا اثبات فقط، اما الكيف فلا يعلمه الا رب السماوات والارض سبحانه وتعالى. ايوه في حاجه هنا؟ تفضل. المجال، وانا اقول هذا فرع من اصل هذه المشاكل، وجدت اعتقادا قبل المجال، وقام المبتدع الكبير ابو عبيده بن المثنى فاخترع المجاز ليجعله دليلا ضد خصومه فيعطل صفات الله تبارك وتعالى. اذا المجاز ما اخترع اصلا الا للتعطيل، والمجاز كما تكلمت في علم اصول الفقه الاستفاضة الشديدة في هذه المسألة، لا يوجد أصلا لا مجال في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا، بل ولا في كلام العرب، بل العلاقات والفرائم التي وضعت المجال تكفي لأن يجعل جميع الكلام من أوله إلى آخره أنه مجال، وهذا مما لا شك فيه بحثه في أصول الفقه، وقد بينته في استفاضة. ولكن في الجملة هذا الكلام مما لا شك فيه، إن كان الشيخ يقصد الفرع هذا كلام حسن، وأن المجاز سبب في مشاكل، ولكن المجاز أصلا اخترع كدرع لوقاية كلامهم، لا طبعا لا يكفي. اخترع اصلا كبير عين لوقاية هذه البدع. تقول لفلان استوى الرحمن على العرش. يقول لك اخذ المجال. جدارا يريد ان ينقض. يقول لك اخذ المجال. طب اذا قلت لك بالحيطة دي تتبع. يقول لك برضك مجال. كده الله عز وجل وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن فالله عز وجل اثبت له تسبيحا ونفى عنه ماذا؟ نفى عنه معرفه الكلمه. فان كان هذا في حق المخلوق نثبت فيه صفاتا ولا ندري كيفيته، بل والله في امور مخلوقه كثيره جدا الذي لا عنايه له في علوم الفيزياء والكيمياء ونحو هذه الاشياء، لو سالت سؤالا يوجد شيء اسمه ذره؟ هيقول نعم. طب كيف الذره؟ ما انا ما درستك ولا كتبتك اقول لك ما اعرفش. ولكن عدم معرفتك بالكيف هل كيف الذره؟ بل للذين يدرسون هذه المواد قد لا يدرون فيها امور خطيره جدا. فاني اقول له مثلا ما هي المسافه بين الالكترون مثلا وبين النيوترون اللي موجود في النواه؟ احسبها مثلا. وهل هو يمشي وجود هذه المسافه؟ هل يمشي من المسافه هذه كالتي بيننا وبين الشمس مثلا؟ طبعا مستحيل يتطور هذه الامور الا اذا كان هاضم هذا العلم هضما جيدا. ولكن ان كان هذا فوقه من هو اعلم منه في امور خاصه ويعلم الفتون، بل سيخرجون علينا عن قريب باشياء اشد من ذلك واشد وهكذا. فعدم معرفه الكيف لا ينفع اصلا وجود الاشياء مما لا شك فيه. والله قد نبه على هذا كثيرا ولكن هل من ذلك؟ الطريقة الثالثة، وهذه الطريقة في الحقيقة طريقة التحدي بكلام الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل تحدى المشركين وقال لهم حد يعرف يجيب سورة، حد يعرف يجيب عشر آيات، حد يعرف يجيب آية مثل، وإحنا بنقول لهم كلمتين بالظبط. هل في قدرة الله تبارك وتعالى أن ينزل نزولا لا يشبه فيه المخلوق أم لا؟ سؤال إجابة. أنتم تزعمون أو تنفون الصفات خوفا من التشبيه وتدعون التنزيه بالتعطيل. نقول لكم هل في مقدور الله تبارك وتعالى ينزل بدون ما يشابه المخلوق في نزوله أم لا؟ فإن قالوا لا وافقوا المولى تبارك وتعالى بالعجز، والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، أليس كذلك؟ وإن قالوا نعم قلنا نقبى أصلكم عن بكرة أبيه وانتهت القضية كلمتين وخلاص. إن شاء الله أقول الطريقة اللي هي كما يقولون بأم المعارف فعلا، أن الله عز وجل يقول هذه الطريقة الرابعة: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وجه الاستدلال من هذه الآية اختلافا، معنى اختلافا أي تعارضا وتناقضا، يعني تأكد طالما من المنتدى عدو الكلام بتاعهم ده مش كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله ولا يقال وافق كلام الله ولا يوافق كلام رسوله، تعين ان يكون في حاجتين: التناقض والتعارض. اذا احنا نجهز عليهم من هذا الباب، نجهز عليهم من هذا الباب ونكتب ان كلامهم في التناقض وفي التعارض. وهذا ايسر طريق للرد على اهل البدع او اي مقدمه بدعيه. لما؟ فهذه وعد من الله عز وجل والله لا يخلف وعده. كل من ياتي بكلام ليس عليه دليل من كتاب او سنه لابد وان تجد فيه التعارض والتناقض، فما تتعبش نفسك. يديك مقدمه فكر فيها، في اثنين هتجد ان المقدمه دي فيها شيء ثاني. دون ان تحتاج لا بنص شرعي ولا باجماع ولا بغير ذلك. انا الان مع هؤلاء الناس يقولون نحن ننفي النزول. نقول لهم اذا اللفظ موجود امامنا ماذا نفعل فيه؟ قالوا نحن نؤوله بامره ورحمته، أي أن أمره هو الذي ينزل وأن رحمته سبحانه وتعالى هي التي تنزل. وأنا أعتقد أن هذا ضلال مبين وكفر صريح بالتنزيل، ولا أقل عقلا عاقلا يتصور هذا الكلام، كما سأبين هذا بالأدلة الدنيا. أولا نرد على هذا الكلام من وجوه كثيرة أذكر بعضها. الوجه الأول أن نزول الباري سبحانه وتعالى ثبت له أوقات محدودة كثلث الليل وكعشيه عرفة. أما أمر الله تبارك وتعالى ورحمته لا تنزل إلا في هذه الأوقات. مفهوم الكلام هذا، نزول الباري تبارك وتعالى ثبت في مواضع محدودة في ثلث الليل في عشيه عرفة. فتأويلكم بأن أمر الله تبارك وتعالى ورحمته ينزلان في هذا الوقت المحدود، إذا تغير هذا الوقت لا في أمر لله ولا في رحمة. مفهوم الحكمين ثاني، أنا أجد التعارض والتناقض. هم يقولون بأن الذي نزل هو الأمر والرحمة. نقول له هذا الأمر والرحمة ثبت في ثلث الليل وفي عشيه عرفة، وبعض الأحاديث الأخرى في أماكن أخرى ده لا علاقة بها الآن. فإن أثبتتم أن الأمر والرحمة لا ينزلان إلا في هذا الوقت، إذا نحن عايشين من غير أمر ولا رحمة في بقية الأوقات، وهذا لا يتصور به عاقل من ملائكته. الوجه الثاني أن نزول الباري سبحانه وتعالى ثبت له أوقات محدودة كثلث الليل الآخر وتعشيه عرفة وعليه. فإن أمر الله تبارك وتعالى ورحمته له أوقات محدودة على زعمهم، والملائكة التي هي من مخلوقات الله تنزل في أي وقت، فبذلك جعلوا الملائكة وهي المخلوق أفضل من أمر الله الذي هو ليس بمخلوق لأنه كلامه سبحانه وتعالى. والدليل على أن الملائكة موجودة وتنزل في كل وقت ما رواه الشيخان: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. انظروا إن كان المخلوق ينزل في كل وقت ويتعاقبون ويباتون فيكم، وهذا جعل أن الأمر والرحمة منهمك إلا أوقات محددة، وهذا ضلال ظاهر ولا يزال الله. الوجه الثاني